الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإني أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإننا نسأل الله تعالى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله السلامة من كل بر والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدميره في تدميره، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين وأراد بلاد المسلمين وأراد أوطان المسلمين وأراد مقدسات المسلمين بسوء فخذه فإنه لا يعظم عليه. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار، ونعوذ بك من مكر وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم أوقع الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم اجعل بلدنا هذه أمنا وأمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد عنها كيد المعتدين، ورد عنها تآمر المتآمرين. اللهم افضح من أراد الإسلام بشر وسوء، وأظهر خباياه حتى يكون عبرة لغيره من الناس. اللهم إنا لا نرجو إلا طاعتك، ولا نرجو إلا رضوانك، ولا نرجو إلا رحمتك، ولا نرجو إلا جنتك. فبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب الصالحين من عبادك، وحب كل عمل يقربنا إلى رضاك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون المؤمنون، مع الدرس 37 من دروس سيرة خير النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش هذه اللحظات مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نتعلم منه أدبا وخلقا، حتى نتعلم منه هديا وسمتا، حتى نتعلم منه فرضا وسنة، حتى نتعلم منه أمرا واجبا، أو يحذرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر نهانا عنه أو منعنا منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وندعو الله في أول لقائنا كما ندعوه في كل أوقاتنا وأعمارنا أن يجنبنا الفساد، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله لا يحب الفساد، والله عز وجل لعن المفسدين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم من أراد أمننا وأراد ديننا وأراد شعائر الإسلام بسوء فاقضه، فإن الإسلام بريء من كل فساد، وإن الإسلام بريء من كل تخريب، وإن الإسلام بريء من كل ضرر أو ضرار، لأنه من قواعد الإسلام العظمى لا ضرر ولا ضرار. ونعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينته في دولته بعد هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدرس الأول الذي نتعلمه في ليلنا هذا أو في ليلتنا هذه هو أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيف يأخذ بسنن الله تعالى في الكون. ومن سنن الله تعالى سنة التدافع، سنة المدافعة، وهي سنة ماضية إلى يوم القيامة. قال تعالى مبينا هذه السنة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمن سنن الله في خلقه، وهي سنة ماضية إلى يوم القيامة، أن الفساد في الأرض لا يدفع إلا بقوم يحرصون على دين الله ويقومون بدين الله ويعملون للقضاء على هذا الفساد. فمن منن الله على عباده ومن فضل الله على عباده التي لا يعلمها كثير من الناس هي سنة المدافعة التي بها يدفع الباطل ويدفع الفساد. وقد وردت هذه الآية من سورة البقرة بعد الكلام عن قصة طالوت وجنوده وجالوت وجنوده وكيف دفع الله الباطل بطالوت وجنوده وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. والله عز وجل في عاقبة الكلام على هذه الآيات قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم جاءت الآية الأخرى مبينة أيضا سنة من سنن الله عز وجل، وهي سنة المدافعة كما في سورة الحج. قال ربنا عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. جاءت هذه الآية بعد قول ربنا عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس. فالباطل لا يزاح من الأرض والفساد لا يزال من الأرض إلا بأمة مسلمة، إلا بجماعة مؤمنة. وقد أخذ النبي بهذه السنة فكون أفرادا أصحاب همة عالية وقلب جسور جريء، أصحاب همة عالية ونفوس طاهرة زاكية. وكون النبي من هؤلاء الأفراد جماعة متحابة متآلفة مترابطة سامعة مطيعة. ثم إن لهذه الجماعة لا بد لها من قائد حكيم، من قائد يقودها بشرع الله وبأمر الله. فكون النبي في مكة لمدة 13 سنة
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كون هؤلاء الأفراد المسلمين أفراد كل واحد منهم يعدل ألفا، ثم هاجر النبي بهم فرادا، ولما وصل إلى المدينة كون بهم أمة وجماعة، وكان النبي قائد هذه الأمة وسيد هذه الجماعة وأمير هذه الدولة وحاكمها الأعلى والأوحد الذي يأتيه الشرع من الله فيعمل به ثم يأمر به أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون ويعملون بما أمرهم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا حقق الله عز وجل لهم ما أرادوا، لأن الله قال في آخر الآية التي ذكرناها من سورة الحمد: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالله عز وجل من سننه أنه لا يزيل الفساد إلا بالمدافعة، ولا يزيل الباطل إلا بالمدافعة، ولا ينصر أمة إلا إذا نصرت ربها عز وجل. فأخذ النبي بهذه السنة أحسن ما أخذ، فحقق الله عز وجل له ما أراد. وإن أمتنا، بل إن الإسلام والمسلمين في هذا الزمان وجب عليهم أن يراجعوا سيرة نبيهم. لهذا كان الإمام الزهري رضي الله عنه يقول في علم السيرة: علم الدنيا والآخرة. ويقول إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان أبي يقول لنا: يا بني تعلموا المغازي والسير، فإنها شرف آبائكم وأجدادكم فلا تضيعوها. كان محمد ابن سعد ابن أبي وقاص يقول لبنيه: تعلموا علم السير والمغازي، فإنها شرف آبائكم فلا تضيعوها. لما غفلنا عن سيرة نبينا حدث ما نرى من تخبط، حدث ما نرى من فوضى، حدث ما نرى من أضرار تقع أكثر من نفعها بسبب رأي واحد أو مجموعة أو قلة تفكر لنفسها وتفتري على ربها وتفتري على نبيها فتقوم فتفعل فعلا يبغضه الله ويرفضه الله. أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة في مراحل دعوته ولا سيرته إلا بهدي من ربه، وما كان أحد من أصحابه يبدأ بأمر ولا يسبق بفعل إلا بعد أن يستأذن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في خواص الأمور مثل الزواج، ما كان لرجل ابنة ولا ولية يريد أن يزوجها فلا يزوجها إلا بعد أن يعرض الأمر على رسول الله، حتى في خواص نفسه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تفعلوا فعلا لم يفعل، لا تقولوا قولا لم يقل، لا تسبقوا النبي بقول ولا بفعل، حتى في خواص أموركم: ابنتي، موكلتي، أختي، وأنا المالك لها، لا يجوز له أن يزوجها إلا بعد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستأذنه، ثم بعد ذلك يشير عليه النبي بما رأى ثم يختار ما أراد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن في آخر السنة الأولى من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه التسع سنوات من عمر نبينا ومن عمر دعوة الإسلام هي أهم ما يجب أن نتعلمه، لأننا كما قلت ربما نعيش في هذه الفترة من فترات دعوة الإسلام فيجب علينا أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف عاش هذه الفترة. إنها فترة المغازي والسير، إنها فترة الجهاد المسلح، إنها فترة بذل المهد والأرواح في سبيل الله عز وجل، إنها فترة عز الإسلام ونصر الدين ونشر دعوة الإسلام في ربوع الأرض، إنها أهم فترات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نهون مما سبق من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كل لحظة من لحظات النبي مهمة ويجب علينا أن نتعلم منها أو نستفيد منها. في مقدمة كلامنا عن هذه المرحلة من حياة النبي ننبه على أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بدأ الجهاد ضد أعداء الإسلام من عند نفسه، بل إنه انتظر أن يأتيه الأمر. لهذا كان أحد أصحاب النبي إذا هم بأمر أو أشار بشيء فيه رد اعتداء أو بدء عدوان على غير المسلمين، كان نبينا يقول لم نؤمر بذلك بعد، أي أنه ينتظر الإذن من من؟ من الله، ينتظر الوحي من الله، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا، وهذا أيضا مهم قبل الكلام عن هذه المرحلة من حياة نبينا، حتى لا يأخذ بعضنا بعض الأحكام التي نتعلمها من السيرة فينفذها على نفسه أو على واقعه أو على بعض أحواله ويبدأ يشطح كما يشطح الشاطئون ويصيب الإسلام بضربة قبل أن يصيب أعداء الإسلام بضربة. وهذا الذي يجب أن ننتبه إليه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث حدثا إلا بوحي من الله عز وجل. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بدأ بالعدوان ولا بالاعتداء ولا بالجهاد على أعداء الإسلام، بل إن الجهاد فرض عليه فرضا، وأن قريشا هي التي أجبرته على أن يحاربها وأن يجاهدها حتى لا ننخدع بكلام أعداء الإسلام الذين يقولون إن الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف، وجاء محمد بالسيف والعصا ليسوق الناس إلى دين الله سوقا، فمن لم يأت رغما جاء رغما وجاء كرها. ما هذا في دين الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عليه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ونزل عليه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونزل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فكله كما قال ربنا لكم دينكم ولي لكم دينكم ولي دين. نسأل ونستفسر ونتعلم من سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الدليل على أن النبي دفع إلى القتال والجهاد دفعا؟ عدة أدلة، عد معي أي أحصي معي. أولا، ما رواه أصحاب الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبيت خائفا، وفي ليلة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن رجلا صالحا من المسلمين يحرسني الليلة. فكان النبي بعد الهجرة لا ينام إلا يقظا ينام وهو يترقب أن ترسل قريش إليه من يقتله أو من يقتله. فلهذا كان النبي ينام يقظا وينام خائفا وينام في سلاحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ليلة شعر النبي بالتعب، وكان هذا قبل بدر الكبرى. قال النبي: لو أن رجلا صالحا من المسلمين يحرسني الليلة فما لبث أن سمع النبي خشخشة سلاح. فأخرج النبي رأسه وقال: من؟ قال: سعد ابن أبي وقاص. قال: وما جاء بك يا سعد؟ قال: خفت عليك يا رسول الله فقلت أحرسك الليلة. فقال: غفر الله لك يا سعد. فنام النبي حتى سمعنا غطيطه. وفي صحيح البخاري من حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة كانوا يبيتون في سلاحهم ويصبحون في سلاحهم، كانوا ينتظرون أن تأتي قريش فتهجم على المدينة فتفعل فيهم ما لم تستطع أن تفعله في مكة. فكانوا يبيتون في السلاح ويصبحون في السلاح. ثالثا مما فعلته قريش كما في حديث البراء بن عازب وهو في سنن أبي داود أنهم قالوا: كتبت قريش إلى عبد الله بن أبي بن سلول وكان زعيما للوثنيين ولم يسلم بعد، فكتبت إليه قريش كتابا قالت فيه: قد أويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونهم، لئن لم تقاتلوهم أو لم تخرجوهم لنسيرن إليكم فنقتل رجالكم ونستبيح نساءكم. كتبت قريش رسالة فيها تهديد ووعيد إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول وهو زعيم الكافرين وأمير المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت لهم: أويتم الصبا، يعني محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وزعمتم أنكم تنصرونهم لئن لم تقاتلوهم أو تخرجوهم من دياركم لنسيرن إليكم بجمعنا فلنقتلن رجالكم ولنستبيحن نساءكم أو نأسرن نساءكم. فلما وصلت الرسالة إلى عبد الله بن أبي جمع الوثنيين من أهل يثرب واستشارهم فقالوا: والله لا طاقة لنا بحرب قريش. فاجتمعوا على أن يقاتلوا رسول الله أو يخرجوه من ديارهم. فلما علم النبي بالخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى عبد الله بن أبي وقد اجتمع مع المشركين في مكان، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله الله، والله ما كان لقريش أن تكيدكم بمثل ما تكيدون به أنفسكم، لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، وما كانت قريش تكيدكم بمثل ما تكيدون به أنفسكم، أتريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ وانظر إلى كلام النبي القائد الحكيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أبطل هذه الفرية، كيف أبطل هذا الشر في مأده من أول ما بلغه الخبر أن عبد الله وجماعة من المشركين اجتمعوا لما وصلهم تهديد قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعربي الأبي أشد شيء عليه أن تعيره بالجبن بأنه جبان، مثل البخيل أشد شيء عليه أن تعيره بالبخل. لو أن رجلا بخيلا قلت له: لو كنت كريما لفعلت كذا وكذا. فلا يسمع منك الكلمة إلا وأخرج من جيبه وأنفق رغما عن أنفه حتى لا يتهم بماذا؟ بالبخل الذي هو في داخله. قريش لأنهم عرب تعلموا الإباء والحمية وعدم الجبن، أشد شيء على نفوسهم أن تتهمه بالجبن. فدخل النبي من هذا المدخل وقال لهم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني هددتكم وخفتم منهم أعظم الخوف. طبعا شيء عظيم أوي عند العربي أنك تتهموا بإيه؟ بهذه التهمة إن جبان. ولقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ لما كانت قريش تكيدكم، يعني لا تقدر قريش أن تفعل فيكم مثل ما تفعلون أنتم بأنفسكم، مثل ما تكيدون به أنفسكم تقتلون من أبناءكم وإخوانكم الذين أسلموا. فانصب الجمع وبطل كيد قريش بكلام رسول الله الحكيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا، مما يدل على أن النبي دفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحرب دفعا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان سعد بن معاذ حليفا لأمية بن خلف، فكان أمية إذا خرج في التجارة نزل عند سعد بن معاذ في المدينة يقيل ويبيت عنده، وإذا ذهب سعد بن معاذ إلى مكة نزل على أمية بن خلف. فبعد أن أسلم سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تولد الإبل، سعد بن معاذ أبو عمرو الأشهلي الأوسي رضي الله عنه سيد السادات، قال: لما أسلم سعد خرج إلى مكة معتمرا بعد الهجرة، فنزل على حليفه أمية بن خلف وقال له: يا أبا صفوان، تخير لي ساعة أطوف بها بالبيت من غير أن يراني أحد، لأن سعد أسلم وقريش علمت بإسلامه، وقريش قد أهدرت بل محمد وكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال: التمس لي ساعة أطوف فيها بالبيت. فانتظر حتى جاء وقت الظهيرة، الوقت الذي ليس فيه أحد، فقال: الآن يا أبا عمرو هيا نخرج. خرج أمية وسعد ليطوف بالبيت، لكن أخرج الشيطان أبا جهل في هذه الساعة التي لا يخرج فيها أحد، فلقيه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا حليفي سعد ابن معاذ. قال: هذا الذي صلأ مع محمد وقال له: لقد أويتم الصداة، أي أدخلتموهم بيوتكم، لقد أويتم الصداة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتأتي وتطوف بالبيت آمنة، والله لولا أن معك أبا صفوان ما تركتك إلا وقد قتلتك، لولا أن معك أبا صفوان ما تركتك إلا وقتلتك. عندئذ أخذت الحمية سعد فغضب ورفع صوته وقال: والله لئن منعتني من الطواف بالبيت لأمنعنك مما هو أحب إليك من ذلك، لأمنعنك من طريق تجارتك إلى الشام. فقال أمية ابن خلف: يا أبا عمرو، لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي. قال: علي إليك عني يا أبا أمية. ثم ألهمه الله عز وجل إلهاما حتى لا تشتعل الحرب بينه وبين أبي جهل، فقال إليك عني يا أبا أمية، إليك عني يا أبا أمية أو يا أمية بن خلف، والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنهم قاتلوا لأمية بن خلف. فعندئذ أخذ الفزع أمية وقال في مكة أو أين؟ قاتلي في مكة أو أين؟ وانظر إلى هذا العجب، كيف أنهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشكون في كلامه، بمجرد ما سمع أن محمدا قد قال هذا قال وقال، قال نعم، قال أين؟ في مكة أم في غيرها؟ قال لم يخبرني. قال فأخذه الفزع فرجع مسرعا إلى زوجته أم صفوان وقال لها يا أم صفوان انظري ماذا يقول أخي اليثربي، يقول إن محمدا قاتلي، ووالله إن كان قالها فقد صدق، أنا ميت ميت، ابكي علي من الآن يا أم صفوان. أقول إن هذا من توفيق الله لسعد بن معاذ رضي الله عنه. لما؟ لأنه قد بدأ بإعلان العداوة من غير استئذان من النبي، وأخذته حمية الإسلام فرفع صوته وغضب على أبي بكر وعلى أبي جهل وهدده وقال له لا تقدر على أن تمنعني من الطواف، وإن منعتني أنا أيضا قطعت عليك طريق تجارتك وهو أحب إليك من الطواف بالبيت. والكلام له بقية وسيأتي إن شاء الله في تتمة هذا الكلام في غزوة بدر، ونعلم أن أمية بن خلف أيضا لما جاء الخروج إلى بدر أبى أن يخرج، وقال لما قال لزوجته هيئيني أو جهزيني قالت له يا أبا صفوان أنسيت ما قال لك أخوك اليثربي أن محمدا قاتلك؟ قال نعم والله لن أخرج معه. فجاء أبو جهل لعنة الله عليه فما تركه إلا وقد خرج معه، قال أنا وإني فاعل لأشترين جملا نجيبا، حتى إذا جاء هربت عليه، لكن أين المفر؟ قد أخبرك النبي بأنك مقتول ولا بد أن تقتل كما سيأتي في بدر إن شاء الله تعالى. الرابعة مما يدل على أن النبي لم يبدأ بقتال، وأنا قلت أن هذا الكلام مهم حتى نعرف في مقدمة كلامنا عن المغازي والسير التي سنتحدث عنها بتفصيل طويل، لأن فيها الآيات العجاب من آيات الإيمان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابعة كما في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن المنافقين لم يكفوا عن الإفساد ولا الفساد، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سليل أيضا، فحاولوا أن يفرقوا بين المسلمين وعادوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابة عليها إكاف تحته قطيفة فدكية، إكاف الذي يشبه السرج على الحصان على دابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأردف وراءه أسامة بن زيد، ومر النبي على جمع من الناس فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان النبي إذا رأى جماعة نزل وقرأ عليهم القرآن وذكرهم بالله عز وجل، فلما مر النبي على الجمع نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه عبد الله بن أبي بن سلول خمر وجهه وأنفه، أي غطى وجهه وأنفه من غبار الدابة، فنزل النبي وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأ القرآن وذكر بالله عز وجل، فقال عبد الله بن أبي بن سلول يا هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يا هذا ما أحسن كلامك هذا إن كان حقا، هل لا جلست في بيتك فمن أعجبه كلامك جاءك فقرأته عليه؟ ولا تؤذنا به في مجالسنا. وفي بعض روايات الحديث أن عبد الله بن أبي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبعد عنا نتنا رائحة دابتك هذه، فقد آذيتنا في مجلسنا. هل جلست في بيتك فمن شاء أن يستمع إليك جاءك؟ ولا تؤذنا أو ولا تغشنا به في مجالسنا. فسكت النبي على غضب. عندئذ كان في القوم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو عبد الله بن رواحة. لما سمع، وهو عبد الله بن أبي سيده وكبيره، قال عبد الله بن رواحة لما سمع هذا: لا بل اغشنا به في مجالسنا يا رسول الله، والله لهو الذي نحب ونحب أن نستمع إليه في كل آن. وقام إليه عبد الله بن رواحة يرد عليه ويغمض على عبد الله بن أبي بن سلول، فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم وهدأه، ثم مضى ليزور سعد بن عبادة وكان مريضا، وقال له: يا سعد ألا ترى، يا سعد ألا ترى ما قال عبد الله؟ قال له: يا رسول الله اصبر عليه، فوالله إن كانت كلمتنا قد اجتمعت على أن ننسج له خرز التاج حتى نتوجه سيدا علينا، فضاع الملك منه، فهذا الذي جعله يشرق أو لا يقبل كلامك يا رسول الله. خامسا، أرادت أيضا اليهود أن تكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وتظهر له العداء. ما رواه ابن إسحاق في سيرته أن شاس ابن قيس اليهودي، وكان شيخا كبيرا قد عسى أي عتى في الكفر، وقد ملئ قلبه ضغينة وحسدا على رسول الله وعلى المسلمين، قال: مر شاس بن قيس على جماعة الأنصار من الأوس والخزرج، وقد جلسوا يتضاحكون، وقد أذهب الله عز وجل ما بينهم من الضغينة والفرقة، فغاضه ذلك وقال: لقد تآلفت الأوس والخزرج، وإن توحدوا كانت الدائرة علينا، ولا نرضى أو لا يمكن لنا أن نعيش وقد تآلفت الأوس والخزرج. فرجع إلى فتى من يهود وقال له: انظر إلى هؤلاء أصحاب محمد، إلى هؤلاء أصحاب محمد، قد جلسوا يتضاحكون فيما بينهم، هل تستطيع أن تحرش بينهم أو توقع بينهم البغضاء والعداوة؟ قال الفتى: نعم ألا أقدر. قال: فذهب الفتى اليهودي وجلس بينهم، وجلس يذكرهم بيوم بعاث، وهو يوم قامت فيه حرب بين الأوس والخزرج، وقتل فيه عدد كبير من الفريقين، ومات سيد الأوس حضير والد أسيد بن حضير، مات في هذه المعركة، وكان النصر فيها للأوس على الخزرج. فقال الفتى اليهودي المكار: من يذكرنا بشعر قيل في يوم بعاث؟ فقال رجل من الأنصار من الخزرج شعرا، وقال رجل من الأوس شعرا، قال: من يزيد الآن؟ من يقول كلاما؟ ثم بدأ الكلام يزداد، فقال هذا اليهودي الملعون: إن هذا كان يوما عظيما، كان النصر فيه للخزرج، لكن في الحقيقة النصر كان في اليمين للأوس. فقال رجل من الأوس: بل كان النصر للأوس. فقال الخزرجي: إن شئتم أن نعيدها جذعة، يعني مرة أخرى، فالوعد بيننا وبينكم الظاهرة، الظاهرة يعني الحرة، غدا في صلاة الظهر نتفق على أن نعيدها مرة أخرى لنرى النصر لمن؟ للأوس والخزرج. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب إليهم وقد اجتمعوا واصطفوا صفين أوس وخزرج مرة أخرى بفتنة هذا اليهودي الملعون. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لما وصل إليهم قال لهم: الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، إن الله أكرمكم بالإسلام وأذهب عنكم عبية الجاهلية وعصبيتها، إن الله أكرمكم بالإسلام وأذهب عنكم عبية الجاهلية وعصبيتها، إن الأعداء قد جادوا بكم. وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن وذكرهم بالله عز وجل، فبدأ أولا بتذكيرهم بالله قائلا: الله الله، أي ردهم ورجعهم إلى الله الذي آمنوا به، وذكرهم بالله الذي أنساهم إياه الشيطان اليهودي والشيطان الجني. قال: الله الله، ثم ذكرهم بنفسه صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني ما زلت حيا. ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وقال لهم: إن الله أكرمكم بهذا الدين وأذهب عنكم عبية الجاهلية وعصبيتها، وأراد أن يوقع بينكم الأعداء العداوة والبغضاء. فما لبث أصحاب النبي إلا أن بكوا واعتذروا إلى رسول الله، وقبل بعضهم بعضا واعتذر بعضهم إلى بعض، وعادوا إخوانا كما كانوا. فأنزل الله عز وجل في شاس بن قيس: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأنزل في حق الأوس والخزرج: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم نزل عليه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انظر إلى موقفين عظيمين في هذه الحادثة. الموقف الأول هو موقف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سرعة استجابته للأمر وسرعة خوفه وشفقته على أصحابه، فما أن بلغوا الخبر إلا خرج من بيته سريعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينبههم وليوقظهم وليردهم وليذكرهم قبل أن تضيع بهم العصبية. وهذا من شفقة النبي على أمته وسرعة استجابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم نقل إن النبي بينهم يذكر الغافل ويعلم الجاهل ويطعم الجائع ويكسي العريان؟ هذا شأن النبي والقائد مع أمته، ما إن سمع بالخبر إلا وأسرع في لحظة. أما الموقف الثاني هو موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف تأثروا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تأثروا بالقرآن. هذه القلوب هي التي رباها النبي على التأثر بكلام الله والخوف من الله عز وجل. لو أن أحدنا في هذا الموقف يذكر بالله لقال لك: دعنا من الله الآن، لا شأننا بالله الآن، أنا في موقف يحتاج إلى إثبات ذات، أنا عايز أوريه من أنا ومن هو. وبعدين معنى كده يبقى نرجع إلى الله عز وجل. لكن هؤلاء أول ما ذكرهم النبي بالله بكوا. ومن الذي بكى؟ أصحاب النبي، وهم أهل قوة وأهل حمية. والرجل لا يبكي إلا في مرحلة بعيدة جدا، خاصة إذا كان قوي مجاهدا. بكوا، ثم اعتذار بعضهم إلى بعض سريعا، ويقبل بعضهم بعضا. وبهذا استطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهب هذه الفتنة وأن يبطلها في مهدها كغيرها مما فعل نبينا. هذه مقدمة بين يدي كلامنا، ونعود إلى درسنا وهو همنا في هذه المرحلة، هي مرحلة المغازي والسير. أولا، نعرف كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرك أولا إلا بأمر من الله. ثانيا، أن الجهاد ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، إنما فرض عليه الجهاد فرضا، وأرغمته عليه أو إليه قريش ومن حالفها من اليهود ومن المنافقين. ثالثا، أن الجهاد نزل على نبينا بالتدريج، لم يأتي دفعة واحدة ولا أمرا واحدا، بل جاء الجهاد على ما قال أهل العلم في أربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وهذه هي المرحلة المكية. فلم نسمع فيها لمدة 13 سنة، لم نسمع فيها أن أحدا من أصحاب النبي بدأ بعدوان أو بدأ بضرب أو بدأ النبي بجهاد ولا قتال أبدا. لما ضرب رجلا بلحي بعير، لما سبه وعابه، كان لسه في أول أسبوع من الدعوة، لسه جديد. لكن بعد ذلك تأدبوا بأدب النبي وأدب الإسلام، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم نؤمر بذلك بعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. قل إن من سنن الله عز وجل أيضا، كما أن هناك سنة التدافع بين الحق والباطل، وهذه السنة أخذ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا حقق الله له ما أراد. أيضا هناك سنة التدرج في تنفيذ الأحكام، فالله عز وجل ما أخذ عباده بأمر في مرة واحدة، إنما كان ربنا عز وجل يأتي بالأمر على التدريج حتى يقبله الناس. لهذا مثلا كما في تحريم الخمر، نزل تحريمها على مراحل كما تعلمون، وكذلك الجهاد لما نزل الأمر به نزل على مراحل 4. المرحلة الأولى مرحلة الحظر أو المنع، والتي يسميها أهل العلم بمرحلة كفوا أيديكم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هذه المرحلة استمرت لمدة 13 سنة أو 14 سنة، كفوا أيديكم. وفي حديث الهجرة الذي ذكر في حديث البيعة، بيعة العقبة الذي ذكرناه قبل ذلك، لما قال أبو الهيثم ابن التيهان: يا رسول الله، إن شئت لنميلن على أهل مكة بسيوفنا غدا. قال له النبي: لا، لم نؤمر بذلك بعد، لم نؤمر بذلك بعد. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الإباحة والجواز مع عدم الوجوب، وهي التي قال الله عز وجل فيها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه المرحلة هي مرحلة الإذن مع عدم الوجوب، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة: أول ما نزل من آيات القتال قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أيضا كما في صحيح السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، أي لتهلك قريش، لتهلكن قريش. فأنزل الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فكانت هذه أول آية نزلت في الأمر بالقتال، فهذه أول آية، وهي المرحلة الثانية من مراحل الجهاد، وهي مرحلة الإذن مع عدم الوجود. المرحلة الثالثة هي مرحلة رد العدوان، رد العدوان يعني مقابلة العدوان بالعدوان. قاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي لا تبدأ بالعدوان بل قاتل من قاتلك. فهذه المرحلة الثالثة. ثم المرحلة الرابعة، وهي مرحلة قتال عامة الناس، كما قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فكانت هذه مراحل القتال. فبعد أن اطمأن النبي في مكة في المدينة صلى الله عليه وسلم وكون دولته وأسس أمته وجماعته، بدأ يخرج بالسرايا والغزوات. وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر صفر من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وزيد بن أرقم كما في صحيح البخاري أنه قال: أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء أو والدان، ثم بواط أو بواط، ثم العشيرة. فسأله رجل وقال: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. قال: كم غزوت معه؟ قال: 17 غزوة. ففي 9 سنوات غزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث زيد بن أرقم 19 غزوة. وقال الواقدي: غزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 24 غزوة. وقال ابن هشام: غزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 29 غزوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في 9 سنوات غزا 19 غزوة أو 19 غزوة أو 21 غزوة أو 24 غزوة أو 27 غزوة أو 29 غزوة، وهذا على الغالب في 9 سنوات، ليدل لنا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في حالة عمل دائم لنشر دين الله. وفي هذه المرحلة في 9 سنوات أرسل النبي أو بعث 34 سرية. والفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة هي التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث فيها قتال أو لم يحدث فيها قتال. أما السرية أو البعث فهي التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليها رجلا من أصحابه، حدث فيها قتال أيضا أو لم يحدث فيها قتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه 19 غزوة أو 21 غزوة أو 24 غزوة أو 27 غزوة، ثم إنه أرسل 34 غزوة، وبعض أهل السير أوصلها في 9 سنوات إلى 100 غزوة وسرية أرسلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرجع إلى كلامنا. لما استقر مقام النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم وأسس دولته على القواعد العظام، بناء المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المعاهدة أو الوثيقة أو الصحيفة بين المسلمين وبين من جاورهم من يهود
ووثنيين استقر النبي في هذا الزمان حتى وصل إلى السنة الثانية من هجرته، وهو الصحيح أن النبي لم يبدأ الجهاد إلا في السنة الثانية من هجرته، وهي السنة التي بدأ فيها النبي بالغزو. قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكان النبي دائما في كل أمور الدين يبدأ بنفسه ثم يعلم أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدأ بأول غزوة خرج إلى الأبواء أو الدان ليعترض عيرا لقريش، علم أنها تأتي في هذا الطريق على رأس 200 من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعقد لواء أبيضا حمله أبا سلمة أو قيل عمه الحمزة ابن عبد المطلب، على رأس 200 من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلى الأبواء أو الدان. فكانت هذه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غزوة والدان أول غزوة غزاها رسول الله، وكانت في شهر صفر من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. فوصل النبي إلى هناك وقد خرجت العير ومرت ولم يلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك عقد النبي حلفا مع بني ضمرة أو بني ضمرة، بني ضمرة عقد حلف صلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني ضمرة أو بني ضمرة على أن ينصرهم النبي ما داموا محاربين، وإذا دعاهم النبي إلى حرب عدوه أعانوه ولا يعينوا عليه عدوا ولا ينصر عليه أحدا، وذمة الله على الجميع. فرضي بني ضمرة، وكان هذا مكسبا أراد النبي أن يكسبه ليأمن شر بني ضمرة، على الأقل لا يكونوا أعوانا لقريش لأنهم في الطريق بين المدينة وبين مكة، وأراد النبي أن يكسبهم إلى صفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد النبي في شهر صفر، فبمجرد أن رجع صلى الله عليه وسلم عقد لواء أول سرية لعبيدة بن الحارث، ولا أريد أن أبدأ في الكلام عن السرايا والمغازي، فهذا هو أمرنا، ولماذا بدأ في هذا التوقيت الجهاد، ولماذا بدأت المغازي والسير في هذه السنة من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، كما قال أهل العلم، كانت المغازي والسير في أول دعوة الإسلام بقول ربنا عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فبدأ النبي يرسل هذه السرايا ويبعثها لا لشيء إلا لاعتراض عير قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ بعض حق أصحابه. والشاهد على ذلك أن أصحاب النبي لما هاجروا ما أخذوا معهم لا مال ولا ديار ولا شيء، تركوه كله. والشاهد على ذلك حديث أبا يحيى صهيب الرومي لما أراد أن يخرج بماله، ماذا قالت له قريش؟ قالوا: يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك حتى أصبحت من أغنانا، والله لا نسمح لك أن تخرج بمالك. قال: أتريدون المال؟ خذوا مالي. فهم قد فعلوا ذلك. فأراد النبي أولا أن يرد لأصحابه بعض المال الذي نهبته قريش، ما بدأ النبي بالعدوان: قاتلوا الذين يقاتلونكم. وقال الله عز وجل: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فالله عز وجل أذن للنبي بالقتال أولا للذين يقاتلونه، ثانيا بأن يسترد بعض حقه. لماذا بدأت السرايا والمغازي؟ أولا لأخذ بعض الحق، ثانيا كما يقول أهل السير لتدريب شباب الدعوة على الجهاد في سبيل الله. السرية كان عدادها 200 60 80 20 8 في بعض الأحوال. فعدد قليل يرسل النبي الأمير على رأس جماعة يخرجون لملاقاة عدو أو لمهمة من المهام، ربما ليستعلموا خبرا أو يستخبروا أمرا أو ليضربوا ضربة صغيرة ثم يعودوا أو ليعترضوا عيرا لقريش. يبقى أولا أخذ بعض المال الذي سلبته قريش، ثانيا لتدريب شباب الدعوة على الجهاد في سبيل الله، ويبدأ أول صغير لأن في شباب أسلم حديثا لم يلقى معركة من قبل بعد أن توحد الأوس والخزرج وانتهى القتال بينهم، ما عادت هناك معارك. فأراد النبي أن يدرب الشباب على القتال فبدأ بهذه التدريبات الصغيرة في السرايا. ثالثا ليعلم قريش أنه أصبح لدولة الإسلام منعه وعزه وقوة تدفع عنها، حتى لا تظن قريش أن محمدا هو على حاله الأول، كان يؤتى بسل البعير يوضع على ظهر رسول الله ولا يستطيع أحد أن يرد عنه. عقبة بن أبي معيط يخنق النبي حتى كادت عيناه تخرجان، وعبد الله بن مسعود يقول ونحن ننظر ولا يقدر أحدنا أن يمنع عن رسول الله ولا عن نفسه شيئا. يفعل هذا بالنبي والنبي ساكت هو وأصحابه، حتى لا تظن قريش أن رسول الله على مثل هذا الحال، بل أراد أن ينبههم أننا أصبحت لنا أنياب وأصبحت لنا بذور وأصبحت لنا دولة، حتى تهاب قريش فلا تفكر في الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رابعا لتأديب قبائل العرب المحيطة بالمدينة، إما لتخويفها أو لدخولها في حلف مع رسول الله قبل أن تبدأ قريش بالعدوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم يقينا أن قريشا لن تتركه. لا بد أن تقوم المعارك بين دولة الإسلام وبين دولة الشرك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت القبائل المحيطة بالمدينة، على الأقل أن تنضم في حزبه أو معه في حلفه أو لتكف أذاها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشترك مع قريش في حرب. فكانت هذه أربع آداف من الآداف العظام لبدء المغازي في هذا التوقيت من حياة نبينا أو من حياة دعوة الإسلام. ولهذا فإننا إن شاء الله نسأل الله أن يجمعنا بكم على خير في القابل إن شاء الله، وأن يجمعنا على طاعته وعلى محبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنلتقي في المرة القادمة ببداية المغازي والسير والبعوث والسرايا التي فعل أو قادها أو أمر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت إنها أعظم مراحل السيرة وأشوقها وأهمها، لأننا نحتاج إلى أن نقف مع بعض الوقفات في فقهها والعلم بها. أسأل الله أن يبلغنا مرادنا ومرامنا، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يذهب عنا كيد أعدائنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يؤلف بين قلوبنا. أقول قولي هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والأسئلة كثيرة لكن مش هم نقول بعضها سريع سريع. بعض الناس عندما يسمع قول المؤذن الصلاة خير من النوم يقول صدقت يا رسول الله، فهل هذا القول صحيح؟ الصحيح كما قال أهل العلم لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يبقى هذا أمر عام ليس فيه تخصيص، فالأصل أن تقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا سمعت المؤذن في صلاة الفجر كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول وللعلم قول المؤذن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول
وليس في الأذان الآخر، لأن بلالا هو الذي كان يقوم بها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، أي أن بلال يؤذن قبل الفجر، فإذا أذن ابن مكتوم ابن أم مكتوم فأمسكوا، أي أن أذان بلال هو الأذان الأول، وهو الذي كان يقول الصلاة خير من النوم. فالسنة كما يقول شيخي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن تقول مثلما يقول المؤذن، فإذا سمعت يقول حي على الصلاة تأتي بالأمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم لعموم أمر النبي، فقولوا مثل ما يقول ولم يأتي ما يخصصه، والله تعالى أعلم. يحدث لي بعد الخروج من الخلاء أن أحس أن أشعر بنزول ماء، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا وجزاك، أسأل الله أن يعافينا وإياك وسائر المسلمين. فإذا كان هذا الذي ينزل منك بعد أن استبرأت من بولك وبعد أن تحريت في الاستبراء من البول، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنقره ثلاثا أو تدلكه ثلاثا، فإذا فعلت ذلك ثم اغتسلت أو تطهرت وتطيبت فلا تعد إلى شيء، إلا إذا كان بك مرض معروف في الشرع بمرض سلس البول، فعليك أن تتحرى هذه المسألة. فسلس البول مرض يصيب الإنسان في الكبر أو بإعاهة في بدنه تجعل الماء ينزل من غير أن يشعر، فوجب على من أصابه هذا أن يتحرى في بوله باحتياطات. أولها أن يتبول قبل وقت الصلاة بوقت كافي، يستعد للصلاة بالبول بوقت يكفيه، ثم يتطيب ويجعل شيئا على ذكره، فإذا نزل فيه بول أصاب هذا الشيء خرقة أو غيرها يلفه على ذكره حتى ينزل فيه ما نزل من قطرات البول. فإذا أيقن بانقلاع أو بانقطاع البول بدأ يخلع هذه الخرقة أو يزيلها عن ذكره، ثم يبدأ يتطيب مرة أخرى بالاستنجاء ثم يتوضأ. هذا الذي يجب عليه، وأسأل الله أن يشفينا وإياك وسائر المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبك في الله الذي أحببتنا فيه. كثيرا ما أصلي خلف إمام سريع في صلاتي حتى أنني لا أستطيع خلف قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، هل صلاتي خلفه صحيحة؟ مع العلم أن أكثر المساجد على هذا الحال. إذا كان الإمام سريع الصلاة، ولا كما أنت تقول إن أغلب المساجد على هذا الحال، فأنا أنصحك بأن تحفظ الفاتحة جيدا قبل الدخول في الصلاة، فإذا بدأ الإمام في الصلاة فأسرع بقراءتها ولا تتعتع فيها حتى تدرك تمامها قبل أن يركع الإمام، فما عليك إلا أن تسرع بالقراءة فلا ترتلها ولا تجودها، فقرأها حذرا ولا تطيل، لا تمد المنفصل ولا تمد المتصل ستة ولا تمد العارض للسكون ستا أو أربعة، بل احذر القراءة حذرة، وما أظن أن أحدا يقصر عن هذا. وإن حدث وأسرع الإمام بالركوع فأتم فاتحة الكتاب إذا كانت في صلاة سرية، فإن أدركته في الركوع ولو بتسبيحة واحدة فقد أدركت الركوع، لكن لا تتأخر عن الإمام بقدر ركن من أركانه، فلا تنتظر حتى يقوم الإمام من الركوع، يبقى عليك أن تسرع بالقراءة، فإن لم تستطع فاركع معه إلا إذا كنت متيقن أنه سيطيل الركوع، لو كان يطول الركوع يبقى أكمل الفاتحة حتى منتهاها ثم اركع. فإن خشيت أن يقوم من الركوع قبل أن تتم الفاتحة فاركع معه والإثم عليه، فإن صلحت صلاتك فلكم ولهم، وإن فسدت فعليه ولا عليكم. والله عز وجل يغفر للأئمة ويرحم الجميع ويرزقنا أئمة مطمئنين لا مسرعين متعجلين. هل كان الداعية الإسلامي الشيخ محمد بن طول الشعراوي كان عالما جليلا ومفسرا عظيما كما يقولون عنه، أن كان عالما متصوفا وكثيرا ما كان يحلل الصلاة في الأضرحة والمقابر التي في المساجد كان البيت مثلا؟ الشيخ محمد بن طول الشعراوي رحمة الله عليه لا نذكره إلا بخير هو وجميع موتى المسلمين أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يغفر لجميع موتى المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يجبر كسرنا. وأنا أستحي دائما أن أتكلم عن أحد من المشايخ سواء كان كبير أو صغير، عظيم أو غير عظيم، عالم جليل أو غير جليل، لأن الذي يحكم عليه لا بد أن يكون مثله أو أعلم منه، وأنا أرى نفسي أقل الناس علمي فلا أستطيع أن أحكم على أحد. لكن الشيخ محمد بن طول الشعراوي رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله ولسائر المسلمين مات وقد أفضى إلى ما قدم، وأسأل الله أن يتجاوز عن سيئاته، ليس بمعصوم، فشأنه شأن البشر، وربما حدثت منه حوادث كلكم تعلمونها وأقوال ربما كلكم سمعتموها، لكنهم قالوا إن الشيخ رحمة الله عليه ما كان يفسر القرآن إنما هي خواطر، تفسيره أو تأويله للقرآن مثل تأويل سيد قطب في الظلال رحمة الله على الجميع، لم يكن تفسيرا للقرآن لا بالعلوم المعروفة، لا يتحرى الصواب في التفسير ولا يتحرى أقوال السلف في التعليق على الآيات أو في شرحها، إنما كان مجرد خواطر تدور بباله فيلقيها إما على مسامع الناس أو في كتاب كما فعل سيد رحمة الله على الجميع، وقد أفضى إلى ما قدم وغفر الله للجميع. سؤال طويل أو أسئلة طويلة، هل يجوز للإنسان أن يكشف عن فخذه وهو جالس بمفرده أو هو نائم مع العلم بأن العورة المغلظة مستورة؟ طبعا الإنسان ما دام في خلوته وما دام في بيته مع زوجته يجوز له أن يبدأ من عورته ما شاء، لكن كما في حديث حكيم بن حزام الذي قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني إن نبديه وإن نخفيه ما نأتي منه وما نذر، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال يا رسول الله أرأيت إن كنت خاليا يعني وحدي؟ قال فاحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال أرأيت إن كنت خاليا؟ قال إن الله أحق أن يستحيا منه. فالأصل أن الإنسان لا يظهر عورته إلا لضرورة، إلا عند إتيان أهله مثلا، وإن استطاع أن يحفظها في كل أحواله أفضل وأحسن عند الله عز وجل. لكن إن كشفت عورتك في خلوتك وأنت في بيتك وحدك لا تأثم على هذا، بل هو من الكمال لكنه لا إثم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على ألا يراها أحد، يبقى لا يطلع على عورتك أحد. لكن إن كنت آمنا فلا بأس أن تفعل هذا، مع أن الأولى أن تستر عورتك حتى في خلوتك، والله تعالى أعلم. أسألك الدعاء لي بأن يسر لي الزواج. يسر الله لك الزواج ويسر الجميع المسلمين جميع أمورهم التي هي في طاعة الله عز وجل، آمين. ولا أدري هل هي الزوجة الأولى ولا الثانية، إذا كانت الأولى يبقى يسر الله لك، إذا كانت الثانية استنى شوية. ما هي درجة رفع حديث الأسماء الحسنى 199؟ الحديث رواه أبو هريرة وهو في سنن الترمذي وقد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن الخلاف في حصرها في عددها، فهناك اختلاف في بعض أسماء الله الحسنى كما في كتاب الأسماء للشيخ ابن عثيمين، أفضل بعض الأسماء الموجودة في الكتب أو في الأوراق التي ينزل فيها ذكر أسماء الله الحسنى. لو أردت أن أشتري شرح صحيح مسلم محققا، فلمن يكون التحقيق الذي توصي به؟ هو صحيح مسلم ليس فيه إلا شرح الإمام النووي، وهو أحسن ما يشتريه الإنسان ويقتنيه. جماعة أتوا إلى المسجد فوجدوا الإمام يصلي، فدخلوا معه في الصلاة، ثم سلم الإمام وقاموا هم يصلون ما فاتهم، فتقدم أحدهم وصلى بهم إماما، فما الحكم؟ إن كانوا يجهلون هذه المسألة فصلاتهم صحيحة إن كانوا فعلوها من عند أنفسهم، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالواجب عليه بعد أن ينتهي الإمام من صلاته كل واحد يصلي وحده، لأن الجميع قد أدرك الجماعة. إيه الداعي أن نعمل جماعة ثانية مرة ثانية؟ قد أدركنا ثواب الجماعة وأجر الجماعة بإدراكنا للإمام في ركعة، فلا شأن لجماعة أخرى. وهذا الكلام قال شيخنا وفقيهنا وعالمنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في فتاويه، قال: من أرى هذا في شرع ولا في دين، إن واحد يتقدم من المجموعة ويصلي بهم جماعة، لم أرى هذا ولم أسمع به وليس عليه دليل، بل أولى أن كل واحد يصلي له. بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمع الله بيننا وبينكم في خير، وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.